بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه كتاب العلم: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم. العلم هو عندما يذكر ويطلق في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم إذا أطلق وذكر فضله أو ذكر حملته وفضلهم، فإن المقصود به العلم الشرعي، علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة والعرفان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة والعرفان، هذا هو العلم، لأنه العلم الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة، والذي به يعرف الإنسان الحق ويعمل به ويدعو إليه، فهو يكون على يعمل على بينة وعلى بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. هذا هو العلم الممدوح المحمود المثنى عليه وعلى أهله وحملته. ثم إنه ذكر باب فضل العلم، وذكر فضله وقدم ذكر الفضيلة والفضل، لأن الشيء إذا قدم ما يرغب فيه وما يحث عليه وما يبين منزلته وعظيم قدره، فإن ذلك يكون دافعا وحافزا إلى طلبه والجد والاجتهاد فيه. تقديم ذكر الفضيلة في بين يدي الشيء يدل على الاعتناء به والاهتمام به، ويحفز الإنسان ويرغبه في أن يجد ويجتهد في تحصيله ليحصل هذه الفضيلة التي جاء بيانها وإيضاحها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله أورد آيتين في فضل العلم. أولاهما قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا دال على فضل العلم، وذلك أن الله ذكر المؤمنين وذكر الذين أوتوا منهم العلم، وأن الله تعالى يفضل بعضهم على بعض، وأن من كان مؤمنا عالما فإنه يكون أفضل ممن يكون مؤمنا وليس بعالم. فالجمع بين الإيمان والعلم لا شك أن هذا صاحبه مقدم على غيره، ومن كان عنده الإيمان فعنده الخير، ولكن من جمع بين الإيمان والعلم وعرف الحق والهدى من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون أعلى من غيره وأرفع من غيره. ويمكن أن يقال أن ذكر المؤمن ذكر أولي العلم وعطفهم على الذين آمنوا أنه من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، وفي ذلك تنويه بالخاص وتمييز للخاص وإشادة به، وذلك أن الخاص جمع الوصفين لأنه داخل في أهل الإيمان ومتميز عليهم بالعلم، فيكون يرفعه الله درجات ويزيده درجات على من كان ليس عنده العلم وإنما عنده الإيمان. فإذا يكون ذكر للعلم مع أنهم من جملة المؤمنين أنه يكون من عطف الخاص على العام للاهتمام بالخاص وبيان ميزته. وهذا نظير قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح، فإن الروح جبريل وهو من الملائكة، فيكون كأنه ذكر مرتين، مرة داخل تحت اللفظ العام، ومرة جاء مفردا بالتنصيص عليه فيكون ذكره مفردا مع دخوله تحت اللفظ العام، فيه تنويه به وإشادة به وبيان عظيم شأنه ومنزلته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم ذكر الآية وقل رب زدني علما، رب زدني علما، وهذا فيه الأمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم. ولم يأتي في القرآن الأمر بطلب المزيد من شيء إلا من العلم، حيث قال الله عز وجل وقل رب زدني علما، فهو مأمور عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن يطلب من ربه المزيد من العلم، وقل ربي زدني علما. وقد جاء في بعض الأحاديث التي هي من قبيل الحسن أن الإنسان إذا أكل طعاما فقال اللهم بارك لنا فيه وأعطنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فإنه يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، بارك لنا فيه وزدنا منه. فجاء في السنة المزيد، يعني وطلب المزيد من اللبن، وذلك أن اللبن يعني فيه الغذاء، لأنه يقوم مقام الطعام، يقوم مقام الطعام الذي هو اللبن ففيه الغذاء. فجاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أنه يطلب البركة فيه والمزيد منه. وقد جاء ذكر اللبن وتفسيره بالعلم في حديث الذي فيه قصة عمر، والذي فيه ذكر فضيلة عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه أتي بلبن وبقدح فيه لبن فشرب، قال فشربت منه حتى رويت وحتى رأيت الرية يعني يسير في أظفاري، قال وبقي فضلة فناولتها عمر فشربها. قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فهذا فيه يعني تأويل اللبن في المنام بالعلم، واللبن جاء في السنة طلب المزيد منه وتمييزه على غيره بطلب المزيد منه، كما أن العلم طلب المزيد منه، أمر الله نبيه بطلب المزيد، فكذلك اللبن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بطلب المزيد منه. وكما قلت جاء في حديث الثابت في الصحيحين في قصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن في المنام، وأنه روي منه وأنه بقي فضلة فأعطاها عمر رضي الله عنه تعالى فشربها. ثم إن المصنف رحمه الله ما ذكر أحاديث في هذا الباب، ما ذكر أحاديث في هذا الباب، وقيل إنه اكتفى بالآيات أو الآيتين من كتاب الله عز وجل، وقيل إنه لم يثبت أو أنه لم يكن هناك على شرطه، يعني في في فيما ينص فيه على العلم والتنصيص على لفظ العلم، وقيل إنه بيض له من أجل أن يضيف إليه شيئا ولكنه لم يحصل منه. ولكن من حيث الاكتفاء بالفضيلة فإنما ذكره من الآيتين يكون كافيا في بيان فضل العلم وأن أهله يرفعون درجات على غيرهم، وكذلك كون الله عز وجل أمر نبيه بأن يطلب المزيد من العلم. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة تدل على فضل العلم وأهله، من قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم، فإن الله عز وجل عطف أو يعني عطف شهادة أولي العلم على شهادة الله وشهادة ملائكته، فالتنصيص على أهل العلم وشهادتهم لله عز وجل بعد ذكر شهادة الله لنفسه وشهادة ملائكته له بأنه لله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له، هذا دل على فضل العلم وعلى تمييزهم على غيرهم، لأن الله تعالى خصهم بهذا الذكر، فهذا دل على فضلهم وعلى علو شرفهم وعلو منازلهم. وكذلك ما جاء في قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني أنهم لا يستوون، لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول، لا يستوي من عنده علم بالحق يعلمه ويعمل به ويدعو إليه ومن هو جاهل به لا يعرفه، وقد يعني يعبد الله على خطأ وعلى جهل، فإن أنه لا يستوي العالم وغير العالم، لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ يعني أنهم لا يستوون، أي أنهم لا يستوون. وكذلك جاء يعني في ذلك آيات كثيرة فيها التنصيص على أهل العلم وعلى يعني الإشادة بهم وعلى يعني بيان فضلهم ويعني التنصيص عليهم بوصف العلم، التنصيص عليهم بوصف العلم، وهذا كله دال على فضل العلم وأهله، لأن أنهم إذا ذكروا بوصف العلم معنى ذلك أن هذه ميزة يعني عظيمة، يعني لهم يتميزون بها على غيرهم. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها أحاديث في لفظ العلم، يعني منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو في غير صحيح مسلم، وجاء في صحيح البخاري في فضل العلم لكن بغير لفظ العلم، مثل حديث متفق على صحته حديث معاوية قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن هذا الحديث يدل على أن من إرادة الله عز وجل للخير الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله عز وجل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا دال على فضل العلم والتفقه فيه وفضل من فقهه الله عز وجل في العلم وفهمه إياه. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريقا إلى الجنة، وهذا الحديث جملة من حديث طويل مشتمل على عدة فقرات وهي صحيح مسلم، من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريق الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الجملة من هذا الحديث التي فيها من سلك طريقا يلتمس علما في علم سهل الله به طريق الجنة دالة على فضل العلم، وأن وكذلك دالة على أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله يجازي على العمل يعني مثله، والعمل هنا سلوك طريق يوصل العلم، والجزاء تيسير طريق توصل الجنة وتسهيل طريق توصل الجنة، فالعمل سلوك طريق والجزاء تيسير طريق توصل إلى الجنة جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل والجزاء موافق للعمل، لأن هذا سلوك سبيل وهذا سلوك وهذا تسهيل سبيل وطريق توصل إلى الجنة. وكذلك الحديث الذي جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ومشتمل على خمس جمل، وهو حديث حسن اشتمل على خمس جمل، الجملة الأولى هي الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة، والجملة الثانية وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني أن الملائكة إذا وجدت مجالس العلم وأهل العلم فإنها تحفهم وتنزل وتستمع للذكر وتستمع للعلم فتحفهم الملائكة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني معناها أنهم ينزلون ويتركون الطيران وينزلون لسماع العلم ولسماع الذكر والخير. وكذلك الجملة الثالثة وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، يعني العوالم العلوية والسفلية من ملائكة وجن وإنس ويعني دواب يعني غير ناطقة فإنها تستغفر لطالب العلم، قال حتى الحيتان في الماء، وهذه عوالم لا يحصيها إلا الله، لا يحصي الملائكة إلا الله ولا يحصي الجن إلا الله والإنس إلا الله، وكذلك الدواب في البر والبحر لا يحصيها إلا الله وكلها تستغفر لطالب العلم، وهذا يدلنا على فضل العلم وشرفه وشرف أهله. والجملة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وإن وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب لها ضوء، لها ضوء يعني يستفاد به ويهتدى بالنجوم ويستدل بها، ولكن ضوءها دون ضوء القمر. ضوء القمر يعني عظيم، يعني يسير الناس به في الطريق وينظرون ما أمامهم ويعرفون ما أمامهم بضوء القمر. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وذلك أن العالم علمه له ولغيره، وأما العابد عبادته له لا تتعداه إلى غيره. كون الإنسان يصلي صلاته له، كونه يصوم صيامه له، ولكن كونه يكون عنده علم يعرف الحق ويعمل به ويدعو غيره ويعلم غيره ويبصر غيره، فإن هذا كان فيه هذا الفضل وله هذه الميزة، فكان فضل العالم على العابد كفضل القمر على الكوكب من حيث الضوء والاستفادة في الضوء. وذلك لأن العالم علمه له ولغيره، والعابد عبادته تخصه. ثم الجملة الخامسة وهي الأخيرة وهي عظيمة، وهي أن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، قال عليه السلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فيكفي أهل العلم شرفا أنهم ورثة الرسل، وعلماء هذه الأمة ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث مبذول لكل أحد، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم والهدى. ومعلوم أن سائر الناس من غير الأنبياء يرثهم أقاربهم، أقاربهم هم الذين يرثونهم، وأما الأنبياء فلا يورث عنهم المال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهو لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم، ولكن هذا العلم مبذول لكل من أراده، ليس خاصا بقريب أو غير قريب، وإنما هو عام للقريب وغير القريب، لمن هو من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو ليس من قرابته، مبذول لكل من أراده. كل من أراد أن يحصل شيئا من العلم فالطريق أمامه مفتوح، ما عليه إلا أن يجد ويجتهد ويعقد العزم ويتوكل على الله ويبذل ما يستطيع في تحصيل العلم النافع الذي ينفعه وينتفع به في نفسه، ويكون أيضا يعني ساعيا في نفع غيره. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، من أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا حديث عظيم يشتمل على خمس جمل تدل على فضل العلم وأهله، أي فضل العلم الشرعي وأهله. وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جزء من أجزائه الحديثية التي فيها العناية بالآثار، لأن كتب ابن رجب رحمه الله الحديثية فيها العناية بالآثار، وهي مظنة الآثار عن الصحابة ومن بعدهم. فهذا الحديث المشتمل على هذا الخمس الجمل جاء قام ابن رجب الحنبلي رحمه الله بشرحه في جزء. وهذه الآيات والأحاديث التي ذكرتها إنما هي تشمل ما جاء في الكتاب والسنة، لأن العلم يطلق على علم الكتاب والسنة، وكذلك الفقه يعني يكون في فقه الكتاب والسنة، وكذلك يعني كل ما جاء فيه ذكر العلم فإنه يراد به علم الكتاب والسنة معا، وكذلك علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم أعرفوا بالتنزيل وقد حضروا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أعلم من غيرهم وأدرى من غيرهم بالمقاصد وبما يعني بمعاني الأحاديث. فإذا جاء عنهم شيء فإن قولهم له ميزة على قول غيرهم. وقد جاء في القرآن وقد جاء في السنة أيضا ما يدل على فضل الاشتغال بكتاب الله عز وجل، وعلى يعني فضل العناية به وتعلمه وتعليمه. ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث له سبب حدث به عمر رضي الله عنه لسبب حصل، وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر، فإنها تأتي المناسبات التي تذكر بالأحاديث وتذكر بالمعلومات. وذلك أن عمر رضي الله عنه كان له أمير على مكة، فلقيه التقى به فسأله: من وليت على أهل مكة يعني في حال غيبتك؟ فقال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا لنا من الموالي. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغات الاختيار ومسوغات التعيين والمرشحات للتعيين، وهو كونه اختاره لكونه عالم بالكتاب وعارف بالفرائض. والمقصود بالفرائض الأحكام الشرعية، لأن الفرائض تطلق إطلاقا عاما يراد به الفرائض الأحكام الشرعية، وتطلق على علم خاص الذي هو علم المواريث. ومنه قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض التي فيه الفروض المقدرة، النصف والربع وثلث وسدس وثلثان، يعني هذه الفرائض ألحق الفرائض بأهلها، فيطلق على الفرائض على علم المواريث. ولكن المقصود بقوله عمر رضي الله عنه بقوله أمير عمر إنه عارف عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، المراد بالفرائض الأحكام الشرعية. عند ذلك تذكر عمر الحديث فقال عليه رضي الله عنه: قال محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وجاء في السنة الحث على الاشتغال بالسنة والعناية بها في الحديث المتفق المتواتر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها وأداها كما سمعها، وربما بلغ نوعا من سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينظر الله من اشتغل بسنته وحفظها ووعاها وأداها إلى غيره، حتى يكون من أسباب حفظها ومن أسباب اتصالها واستمرارها، كل يعطي من وراءه وكل يعطي من بعده حتى يتسلسل هذا الخير ويصل من الأول إلى الآخر وهكذا. فهذه جملة من الآيات والأحاديث في فضل العلم وشرفه وبيان عظيم منزلته وعظيم وعظم منزلة أهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح حا قال: وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
ثم ذكر من سئل عن علم وهو مشتغل بغيره فأتمه ثم أجاب السائل، يعني أن السائل إذا سأل قد يعني يجاب في الحال، وقد يعني يؤخر جوابه إلى أن يعطى من سبقه وحظه من العلم أو من التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه يحدثهم وكان مشتغلا بتحديثهم، فجاء هذا الرجل وسأل قال متى الساعة يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه واستمر في حديثه. قالوا وهذا فيه دليل على أن أخذ العلم بالسبق، يعني أن السابق هو الذي يعني يقدم على غيره، والسائل إذا سأل أحد أو استفتى فإنه يقدم على غيره من شخص يعني جاء بعده، فيبدأ بالأول فالأول. فالرسول وهذا مأخوذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل، وإنما استمر مع أولئك الذين هو مشتغل معهم من أصحابه يحدثهم بالحديث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فهذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق، وأن الفتوى كذلك يعني يقدم فيها يعني المستفتي أولا فأول، وهذا يعني يدل على حسن التنظيم في يعني في تلقي في إعطاء العلم وفي الإجابة على الأسئلة، وأن من كان متقدما فهو حق التقدم، وأن من تأخر فإنه يؤخر ويقدم عليه من سبقه. فهذا هو الدليل على مثل هذا التنظيم الذي هو يعني فيه عدل وفيه إحسان وفيه التقديم من يستحق التقديم على غيره. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن جرير الطبري رحمه الله من لسان الميزان أنه كان يعني مرة جالسا يريد أن يحدث، وكان في المجلس شخص يعني وقف عليه الدور، وقفت عليه النوبة، وقد جاء ابن للوزير ابن الفرات، فجلس يعني يريد أن يأخذ الحديث، فكأن الذي عليه النوبة لم يعني يبادر إلى أن يقرأ، لأنه هو الذي له يعني النوبة وهو أولى بها، يعني ظن منه أن ابن جرير يعني يقدم عليه ابن الوزير، يقدم عليه ابن الوزير ابن الفرات، فلما رآه يعني كذا قال إذا كانت النوبة لك فاقرأ ولا تعب بدجلة ولا الفرات، إذا كانت النوبة لك فاقرأ ولا تعجل ولا تعب بدجلة ولا الفرات، يعني فيه إشارة إلى أن هذا يريد أن يعني يقدم ابن الفرات، فأتى بهذا الكلام الذي فيه يعني تورية وفيه تنبيه إلى أن صاحب الحق هو الذي يقدم وله حق التقديم على غيره. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بهذا، قال من سئل عن علم وهو مشتغل بغيره فإنه ثم بعد ذلك فاشتغل به ثم أجاب السائل، يعني أن من كان مشتغلا مع أحد سابقا لغيره فإنه يقدم على غيره ثم بعد ذلك يجاب ذلك الذي وقف عليه الدور أو وصلت إليه النوبة. وهذا الرجل الأعرابي وقف على الحلقة وقف قال يا رسول الله متى الساعة، يا رسول الله متى الساعة، والسؤال عن الساعة يتكرر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، لأن علم قيامها لا يعلمه إلا الله، اختص الله بعلم الساعة، متى تقوم لا يعلم ذلك أحد إلا الله. ولهذا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علم وعلمي وعلمك سوا، أنت لا تعلم وأنا لا أعلم، والعلم لله وحده سبحانه وتعالى، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فكان أحيانا يعني يجيب بشيء من أماراتها بأماراتها كما جاء في حديث جبريل لما قال أجابه بأنه لا يعلمها وأن علمه وعلم جبريل سواء، قال أخبرني عن أماراتها، فأخبره بأن تلد الأمة ربتها وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وفي هذا الحديث أجابه بشيء من أمراتها. قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة أو حديثه مع أصحابه سأل عن السائل، قال أين السائل عن الساعة؟ فقلت ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قبل هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سأل هذا السؤال وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، منهم من ظن أنه سمع وأنه كره السؤال، كره هذا السؤال ولهذا أعرض عنه، وبعضهم قال لا ما, 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 ما سمع السؤال، ما أجابه لأنه ما سمع سؤاله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع السؤال ولكنه أراد الاستمرار مع من كان الحديث معهم، وبعد ذلك يصل إلى هذا الذي سأل عن هذا السؤال، ولهذا قال أين السائل عن الساعة؟ فقلت أنا يا رسول الله، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لأن هذه من علامات الساعة، يعني يكون الأمانة تضيع وهي أول ما يفقد من الدين في هذه الحياة، كما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، وآخر ما تفقدون الصلاة، فيعني إضاعة الأمانات وهذه من علامات الساعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سؤالا آخر يعني حتى يوضح له، لأن الأمانة يعني لفظ عام، فأراد أن يبين له يعني شيء يوضح، وهذا يدل على أن من أجيب شيئا ولم يستوعبه ولم يفهمه كما ينبغي أنه يعيد السؤال في الاستضاح والبيان، لأن الرجل لما أجيب بقوله إذا ضيعت الأمانة قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، ووسد بمعنى أسند، وقد جاءت في بعض الروايات عند البخاري بهذا اللفظ، يعني أسند بدل وسد. فبين له صلى الله عليه وسلم بأن إسناد الأمور إلى من لا يستحقها أن هذه من علامات الساعة، وأن الواجب هو وضع الأمور في محلها ووضع من يستحق أن يوضع في المكان المناسب، يعني يوضع فيه، وفي ذلك المصلحة والخير للأمة والخير للناس. أعيد الحديث.
عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء عربي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة يجيب بشيء من أماراتها كما هنا وكما في حديث جبريل، وفي بعض الأحيان يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله، كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم وقد جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، يعني جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب عليه السؤال وقال له وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، يعني لفت نظره إلى أنه ليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة وأن يسأل عن الساعة متى تقوم، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه من العمل الصالح إذا قام الساعة، ماذا قدم الإنسان لنفسه من العمل الصالح إذا قامت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه بعد هذا الحديث فوالله ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام، لأن نعمة الإسلام هي أعظم شيء يفرح به، يعني نعمة الهداية الصراط المستقيم ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور. قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، أشد منا فرحا بهذا الحديث. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة وهو لا يعلم متى تقوم يجيب بشيء من أمراتها أو يقلب السؤال على السائل لافتا نظره إلى أن الأهم ليس هذا الذي سأل عنه وإنما هو شيء آخر، وهو أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد، وانتظر نفس ما قدمت لغد. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تذكر الموت وتذكر الساعة وقيام الساعة يكون ذلك من أسباب اتجاهه إلى الله وعبادته لله والخوف من الله ورجاء الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون من الدوافع التي تدفعه إذا فكر بالموت وما بعد الموت، فكر بالساعة. ومن المعلوم أن الساعة بالنسبة لكل إنسان هي موته، كل إنسان إذا مات جاءت ساعته وقامت قيامته وانتهى من الدنيا ودخل في الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة وفيه النعيم أو العذاب، لأنه داخل في دار الجزاء، والدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء، والحد والفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ومن بقي إلى آخر الزمان ونفخ في الصور النفخة الأولى التي هي نفخة الموت، فإنه يموت من كان حيا، من كان حيا يموت، وهناك تقوم الساعة وتنتهي الدنيا، ثم ينفخ النفخة الثانية فيخرج الأموات الذين كانوا من أول الدنيا والذين كانوا في آخر الدنيا، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم يقومون بالنفخة الثانية، كلهم يقومون بالنفخة الثانية، ولكن أول القبور انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من يخرج من قبره، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وأول من شق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان
هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله بطريقين، طريق عالية وهي الأولى، وطريق نازلة وهي الثانية. طريق عالية لأن فيه بينه وبين فليح اثنان، والطريقة الثالثة الثانية بينه وبين فليح ثلاثة،
الأولى بينه وبين فليح واحد،
نعم واحد، محمد بن سنان،
نعم
واحد، والثانية فيها اثنان،
نعم
يعني بينه وبين فليح في الأولى واحد وبينه وبين فليح في الثانية اثنان، فالأولى يقال لها عالية والثانية يقال لها نازلة، لأنه كلما قلت الوسائط وقل رجال الإسناد فهو أعلى مما كان أكثر منه في عدد الرواة، مما كان أكثر في عدد، ولهذا البخاري يكون عنده يعني عنده يعني ثلاثي وعنده ثماني، عنده أحاديث فيها ثمانية أشخاص وعنده أحاديث فيها ثلاثة أشخاص، فهذا يعتبر عالي وهذا يعتبر نازل، وهذا يعتبر نازل. ثم إن البخاري رحمه الله أورد حديث الذي فيه محمد بن سنان في مكان آخر وبلفظ مغاير لهذا اللفظ، واستنبط الحافظ بن حجر من هذا قاعدة، وهي أن البخاري عندما يذكر الحديث عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني منهما، يكون للثاني منهما، يعني اللفظ إبراهيم المنذر شيخه في الإسناد الثاني اللفظ الموجود هو لفظه، وأما لفظ محمد بن سنان فهو بغير لفظ آخر وفيه أسند بدل وسد، وفيه أسند. يعني استنبط الحافظ بن حجر رحمه الله بكون البخاري مثلا ذكر هذا الإسناد من طريقين، وأنه لما أتى به في الموضع الثاني بمحمد بن سنان لفظه يختلف عن هذا، ففهم أن هذه من طريقة البخاري، وهو أنه إذا ذكر الإسناد عن شيخين فإنه يجعل اللفظ الموجود للآخر منهما، بدليل أنه يذكر صاحب الإسناد الأول أو يذكر اللي فيه الإسناد الأول في موضع آخر ويكون بلفظ مغاير. نعم. حدثنا محمد بن سنان عن فليح.
نعم. أنا قال وحدثنا حدثني إبراهيم بن المنذر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي.
نعم. بعده.
قال حدثني هلال بن علي.
نعم.
عن عطاء بن يسار.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
الإسناد الثاني يكون كله مدنيون. إبراهيم بن المنذر مدني، عن محمد بن فليح المدني، عن فليح مدني، عن هلال بن علي المدني، عن عطاء بن يسار المدني، عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. قال حدثنا أبو النعمان عارب بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
ثم قال: باب رفع الصوت بالعلم، يعني رفع الصوت بالعلم، وهذا يكون للحاجة اللي تدعو إليه، لكونه يعني يعني الناس كثيرين حتى يصل إليهم الصوت ويصل إليهم صوت المعلم بحيث يعني يفهمون منه، فإذا كان هناك حاجة تدعو إليه يرفع الصوت، وأما إذا كان ما هناك حاجة تدعو إليه بيكون عنده واحد أو اثنين جالسين حوله يروح يرفع صوته بحيث يسمع ناس بعيدين، لا حاجة إلى ذلك، وإنما رفع الصوت للحاجة، أو يكون يعني تكلم بالعلم يعني لأناس يعني مثلا يريد أن يسمعهم وبينه وبينهم مسافة، مثل هذا الذي حصل في هذا الحديث الذي فيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأرهقتهم الصلاة، يعني معناه أنه يعني حصل ضيق الوقت وحصل يعني يعني الوصول إلى يعني كونهم يعني يحتاجون إلى أن يبادروا بالصلاة، ولعل ذلك لأنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعني يأتي ويصل ويتوضؤون ويصلون، ولكن لما رأوا أنه تأخر عليهم توضعوا ليصلوا، فكانوا يعني يمسحون على أرجلهم يعني يغسلونها، يعني يغسلونها، والمسح ليس المقصود من ذلك أنهم يمسحون يعني عليها المسح الذي هو مثل ما يمسح الرأس أو يعني يمسح على الجوارب وعلى الخفاف، وإنما المقصود من ذلك الغسل، لأن الأرجل تغسل إذا كانت مكتوفة ويمسح عليها إذا كانت مغطاة بجورب أو بخف، فإنه يمسح على الخف وعلى أعلاه، وأما إذا كان مكشوفة فالواجب هو الغسل كما جاء في القرآن، كما جاء في القرآن فإن الواجب الغسل، وكما هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيفية الوضوء، فإنه كان يريهم كيفية الوضوء وكان يغسل رجليه حتى يتجاوز الكعبين أو حتى يشرع في الساقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما جاء وإذا بعضهم يعني أعقابهم تلوح، يعني أنه ما وصل إليها الماء، ما وصل إليها الماء، يعني لعلهم كانوا يعني مسرعين وأرادوا أنهم يعني يخلصون بسرعة من أجل أن يبادروا الصلاة، يعني يبادروا إلى الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، يكرروها. وهذا فيه بيان أن الواجب هو استيعاب الأعضاء المغسولة، وأنه لا يترك منها شيء لم يصل إليه الماء، وأنه يجزي إذا استوعبها بمرة واحدة، والأفضل أن يزيد على ذلك إلى ثلاث ولا يتجاوز الثلاث، يعني يغسل مرة أو مرتين أو ثلاث، والمجزئ هو المرة الواحدة المستوعبة التي قد أثت على جميع العضو المغسول بحيث لا يبقى منه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء يعني وقد صلى أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة, أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة لأن صلاته يعني تعتبر غير صحيحة لأن وضوءه يعني لم يكن كاملا وإنما كان بعض أعضائه لم يغسل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار, يعني أن عدم وصول الماء إليها أن هذا عدم قيام بالواجب وقيام بما هو ملزوم لا مطلوب ولازم, وأنها يعني يكون ذلك سببا في كونها تعذب وأنها تعذب يعني هذا المكان يعني يحصل إليه العذاب لأنه حصلت فيه المخالفة وحصل فيه عدم القيام بما هو مطلوب وما هو واجب من استيعاب العضو المغسول. وكما قلت المسح لا يكون يعني للأرجل وهي مكشوفة وإنما يكون المسح عليها إذا كانت مغطاة, وقد يطلق المسح ويراد به الوضوء الخفيف الذي يعني الإنسان إذا كان الماء قليلا فيقتصد بالماء يعني فيغسل غسلا غير مستوعبا ولكنه يعني غير يعني كاملا ولكنه يستوعب بحيث لا يبقى شيء لم يصل إليه الماء, فيعني أطلق عليه مسح أو يقال له يعني يطلق عليه هذا الاسم, وليس المقصود به أنه يمسح على ظهر قدمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار, يعني معنى هذا أن العقاب ما وصل إليها والحق والفرض هو الغسل, الفرض هو الغسل. ولعل ذلك أنه حصل لاستعجالهم وأنه حصل من بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قدمه على هذا الوجه. عد الحديث.
عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. أرهقتنا
يعني كانه ضاق وقتها أو حصل يعني حرصنا على الاتيان بها.
ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
ثم إن الأرجل يعني هي آخر ما يغسل, آخر ما يغسل, فيكون الإنسان إذا كان يتوضأ وبقي ماء كثير قد يصبه كله لأنه خلاص ما بقي له حاجة إلى الماء, يعني فيكون يعني ذكر المسح وأنهم يعني يخففون الغسل يعني حتى لا يكون في ذلك مبالغة في إضاعة الماء وصبه لأنه قد حصل غسل الأعضاء كلها ولم يبق إلا الرجلين, فإنه قد يصبه الماء عليه صبا ويتلف هذا الماء كله, مع أنها لا حاجة إلى إتلافه, فإذا حصل المقصود فإن الباقي يبقى ولا يتلف. نعم. ومحل الشاهد من هذا قول نادى بأعلى صوته يعني أن يريد أن يسمعهم, فإذا رفع الصوت بالعلم للحاجة, رفع الصوت بالعلم للحاجة, ولهذا كررها قال مرتين أو ثلاثة ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار.
قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل,
هذا يأتي ذكره كثيرا بكنيته فقط ويأتي ذكره يعني بلقبه مع نسبته كما هنا, ويأتي بذكر اسمه مع نسبته محمد بن الفضل, يأتي أحيانا أبو النعمان وأحيانا يأتي محمد بن الفضل, وهنا قال أبو النعمان عارم بن الفضل وعارم هو لقب لمحمد بن الفضل. نعم.
عن أبي عوانة,
نعم هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. نعم.
عن أبي بشر,
هو ابن أبي وحشية وهو
جعفر
بن إياس بن أبي وحشية. نعم.
عن يوسف بن ماهك.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب حدثنا
قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا.
باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. مقصود من هذا بيان ذكر الصيغ التي يصير يكون فيها التحديث, وهي سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن, ويعني فهذه صيغ من صيغ الأداء أو من صيغ يعني الرواية عن الشيوخ أنه يقول يعني الرجل حدثنا أو يقول سمعته أو يقول أنبأنا أو أخبرنا أو عن. والمقصود من ذلك أن هذه الصيغ كلها مؤداها واحد ونتيجتها واحدة, إلا أن كلمة عن هذه إذا جاءت فإن كانت ممن لا يعرف بالتدريس فهي محمولة على السماع والاتصال, وإن كانت ممن يعرف بالتدريس فإنه يحتاج يعني معها إلى وجود التصريح بالتحديث يعني أو بالأخبار أو بالسماع أو بالإنباء, يكلها يعني معناها واحد. إذا قال حدثني أو أخبرني أو أنبأني من قال عنه وهو مدلس فإنه قال صرح بالسماع, يعني صرح بالسماع يعني معناها أن احتمال الواسطة زالت, احتمال الانقطاع زال لأنه وجد شيء يدل على الاتصال, بخلاف عن التي قد يعني قد التي إذا جاءت من المدلس أن في احتمال التدليس وهو أنه أسقط شيخه وناسبه أو أضاف الحديث إلى من فوقه. فالبخاري رحمه الله يعني ذكر يعني قول محدث كذا وكذا, ثم ذكر كلام الحميدي عن ابن عيينة, ويعني وهذا يشعر بأنه لا يفرق بين هذه الصيغ وأن كلها صحيحة سواء جاء سمعته أو حدثنا أو أخبرنا أو كذا, فكل ذلك يعني من صيغ التحديث التي هي معتبرة. ومن العلم من يفرق بينها بأن يجعل ما كان بالسماع من الشيخ يعبر عنه يعني سمعت وحدثنا, وإذا كان يقرأ على الشيخ وهو يسمع أو هو يقرأ على الشيخ فإنه يعبر بأخبرنا. بعض العلماء يفرق بين حدثنا وأخبرنا فيجعل حدثنا مثل سمعت على ما سمع من لفظ الشيخ, ويكون أخبرنا على ما قرئ على الشيخ وهو يسمع وأقره, يعني ما قرئ على الشيخ وهو يسمع وأقره, هذا اللي يسمونه العرض, يعني يعرض عليه يعني فيقرأ وهذا يقره, فيكون يعني عندما يحدث يقول أخبرنا. من العلماء من لا يفرق سواء في العرض أو بالسماع, كله يقول فيه حدثنا, وبعضهم يفرق بين العرض وغيره فيجعل ما كان بالسماع من الشيخ حدثنا وما كان بالعرض عليه وهو يسمع فإنه يقول أخبرنا. ثم ذكر جملة من الـ يعني الـ الآثار والإشارة إلى ما ورد في الأحاديث يعني من ذكر التحديث. فقال باب قول المحدث
حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا.
نعم.
وقال لنا الحميدي.
نعم.
هذه صيغة
يعني لتكرر من البخاري يعني عن بعض الشيوخ يقال لنا, وهي محمولة على الاتصال ويعني قيل أن يعني في الفرق بينها وبين التحديث أنه يؤتى بها فيما إذا كان على سبيل المذاكرة, ومنهم من قال إنه يعني إنما يأتي بها إذا كان عبر من الرواية بالمعنى أو أتى يعني باللفظ على صيغته, أو أنه من قبيل إذا كان من قبيل الآثار فإنه يأتي بها بصيغتي قال لنا. نعم.
وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة.
والحميدي هو شيخ من شيوخه, بل هو أول شيخ جاء في صحيح البخاري وحديثنا مع الابنيات, لأنه رواه عن شيخه الحميدي. هذا الحديث له أول حديث في صحيح البخاري مع الابنيات شيخه فيه الحميدي, هذا اللي هو عبد الله بن الزبير المكي. نعم.
كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا.
نعم, كلها بمعنى واحد, يعني إن أتى بحدثنا أو قال أنبأنا. ولهذا المدلس إذا يعني إذا جاء عنه بالعنعنة يعني وجاء جاء التصريح منه في موضع آخر يقول صرح بالسماع, وقد يكون بلفظ الأخبار أو التحديث لأنها بمعنى.
وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق.
يعني حصل التعبير من الصحابي بحدثنا, وجاء عن ابن مسعود في حديث أن أحدكم يعني في حديث خلق الإنسان يكون نطفة 40 يوما ثم علقة ثم مضغة, الحديث المشهور المتفق على صحته. وفي أوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق, حدثنا رسول الله يعني ففي استعمال حدثنا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة.
نعم, وهذا التعبير بسمعته. نعم.
وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين.
نعم, وهذا كذلك يعني مثل الكلام حديث مسعود حدثنا رسول الله وصادق مستوق قال حدثنا حديثين, التعبير بحدثنا. نعم.
وقال
الصحابة كونهم يعبرون بحدثنا. نعم.
وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه.
وهذا التعبير بعن يعني عن العالي عن العباس عن فيما يروي عن ربه. نعم. وهذا يعني من الحديث القدسية يعني لفظ الحديث القدسية التي يعني يكون فيها يعني التعبير بعن يعني فيما يتعلق بإضافة ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم, وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى ربه سبحانه وتعالى, وهذا يعني علامة الحديث القدسي الذي يقال فيما يرويه عن ربه. نعم.
وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل.
نعم, مثله. نعم.
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل.
نعم. هذا كله تعبير بعن.
ثم ذكر حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم, فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة.
كمل.
فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله.
إيراد هذا الحديث من أجل حدثوني وحدثنا, من أجل هذه الآيتين الكلمتين. وفي بعض الألفاظ يعني بدل حدثنا أخبرنا أو أخبروني, يعني ومعنى ذلك أن هذه من صيغ التحديث التي جاءت في كلام الصحابة وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, بكلام الصحابة وكلام الرسول، لأنه من كلام الصحابة حدثنا، وكلام الرسول حدثوني يعني أخبروني، حدثوني ما هي، والصحابة يقول حدثنا يعني أخبرنا بها يا رسول الله. فأورده من أجل هذا، من أجل أن ما فيه من التعبير بحدثوني ما هي، وبقولهم حدثنا ما هي يا رسول الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. إسناد يقول البخاري رحمة الله عليه حدثنا قتيبة.
الحديث سنأتي في الدرس القادم إن شاء الله،
مرجع إليه.
ها؟
طيب أنا ظنيت خلاص شرح يعني.
لا الكلام، لا الكلام ما شرحنا، بس سنأتينا به من أجل محل الشاهد الذي أتى به في التحديث، لأن الاشتمال على، وهو سيأتي في باب آخر يعني، يعني عرض المسألة على 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 على, على, على القوم، فحديثان يعني نتكلم عليهما في الدرس القادم إن شاء الله، ولكن هنا بيان محل الشاهد من إيراد الحديث في باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا.
هذا يقول امرأة تسأل عن حكم من حج واقترف بعض المعاصي في الحج دون الكبائر، وكان ذلك بعد أيام التشريق، هل عليه شيء؟ وهل حجه فاسد أو يلزمه حج من قابل بعد التوبة والندم؟
أبدا، حجه صحيح إذا كان ثاب بأركانه يعني، وعليه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما قد حصل، وأن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويحسن العمل في المستقبل، وإلا حجه صحيح.
يقول ما الفرق بين عربي وأعرابي؟
الأعرابي هو من البادية، الذي يكون من البادية، والعربي يكون من يعني يشمل الحاضرة والبادية. وقال عربي ما كان عربيا يعني ليس عجميا يعني سواء من الحاضر أو البادية، ولكن الأعرابي هو سكان البادية، الأعراب هم سكان البادية، والعربي يشمل الأعرابي وغير الأعرابي، يشمل العربي الحضري والبدوي والأعرابي.
يقول بعض الإخوة اشتروا سيارة فقاموا بالقراءة على الماء ثم رشه على السيارة كنوع من التحريز والتحصين، درء الحسد.
لا أعلم لهذا وجها، لا أعلم لهذا وجها، وإنما يعني هذا يكون في الأشياء التي فيها حياة وتحلها الحياة، وأما كونه يرش على الحديد أو يعمل شيء لا 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 أعلم له وجها، وكذلك يرش على النخل، كونه يرش على النخل أو يرش على كذا يعني شيء يقرأ به رش لا أعلم له أصلا.
هل ذكر فضل الشيء لا يدل على وجوبه؟
الوجوب يعني يؤخذ من 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 ألفاظ تدل عليه، ككونه لفظ الأمر، أقول لفظ الأمر، وأما فضل الشيء قد يكون الشيء مستحبا، قد يكون الشيء مستحبا، فذكر فضيلة أمور مستحبة لا يدل على وجوبها.
الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المناسبة ما بينها وبين أول آية، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا.
نعم.
هل بينهما؟
نعم، يعني لأن فيه يعني الالتزام بالأمر، يعني كونهم يعني أمروا بشيء وينفذونه، فيعني يكون له يعني أن الامتثال الأمر وكذا لا شك أن فيه أخذ بالعلم والتزام به.
قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب، يستدل به البعض على أن الأنبياء يورثون؟
أبد، هذا ميراث النبوة، هذا ميراث النبوة، ميراث العلم، وليس ميراث المال، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فإذا ما جاء من ذكر الميراث فيما يتعلق بالأنبياء يراد به ميراث العلم وميراث النبوة.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.